بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علمًا. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع من خلال حاشية كفاية الأخيار، ولا نزال في باب الهبة. وهناك مسألة ذكرنا أخونا عبد الله لما ذكرنا هبة الدين للمدين، هي إبراء، قال ولا يحتاج إلى قبول ولا يحتاج إلى قبول على المذهب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة كما قلنا. فهنا جاء الإشكال أن صاحب الدين سيكون له منة على المدين إذا قلنا لا يحتاج إلى قبول المدين. وبالفعل يعني أنا ذكرت للأخ الشيخ ابن عثيمين في بالي أن أرجح أن لا يحتاج إلى القبول، يشترط قبوله، وهذا هو الذي نص عليه الشيخ في يعني الشرح الممتع، أنه لا تبرأ ذمة المدين إلا إذا قبل بذلك. وهذا هو نص الإمام مالك في المدونة، هذا نص الإمام مالك في المدونة، أنه لا يبرأ إلا إذا قبل، أما إذا لم يقبل فيبقى الدين. الله أعلم. قال فرع الهدايا المحمولة عند الختان: إذا ختن شخص ولده وعمل وليمة فحملت إليه هدايا ولم يسمي أصحابها الأب ولا الإبن، فهل هي للأب أو للإبن؟ تذكرون مسائل، سبحان الله، هذا يشبه ما يحصل الآن لما تلد المرأة ويأتون بهدايا مبالغ أو ملابس ذهب، فما يسمون هذه للأم أو للبنت؟ قال وجهان: صحح النووي أنها للأب. لماذا الإخوة؟ قالوا كما في الروضة، قال لأن الناس يقصدون التقرب إليه، لأن الناس يقصدون التقرب إليه، فالأب هو المقصود. ولهذا فرعوا: إذا كان الأب قاضيا يحرم عليه قبول هدية، إذا كان فيها شيء من مصلحة، ما إذا كانت بسبب مناسبة الأمر أهون. قال وأجاب القاضي حسين أنها للإبن، أنها للإبن، ويقبل الأب، يعني لابد أن يقبلها، فإن لم يقبلها يأثم هنا. لماذا؟ لأنه يكون قد ضيع مال الولد، لأنه كالوصي على ماله، فإذا لم يقبل يكون قد أثم، لأن هذا ليس حق لك أنت أصلا، هذا حق ولدك. وذلك قال ويقبل الأب يعني على سبيل اللزوم. قلت ينبغي أمر ثالث، وهو أنه إن كان المهدى مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي، وإن كان لا يصلح للصغير فهو للأب. وهذا واضح الإخوة، هذا ما يناقش فيه أحد يعني، وهذا يعني ينص عليه يعني الحنفية، ذكروا نفس ما ذكره يعني هنا الحصني. قال وإن احتملهما فهو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة. ومذهب الحنفية مثل ما صح النووي أنها، أو قالوا إذا كانت من أقارب الأب فهي للأب، وإذا كانت من أقارب الأم فهي للأم، يعني ما جعلوها للولد، جعلوها للأب للأصل، وهذا والله أعلم، يعني إذا جاءت مبالغ مالية فالظاهر أنها للأب أو للأم، يعني إذا كانت المرأة هي المقصودة مثل ما يحصل الآن لما تلد فتكون للأم، لأن النساء يأتين بهذه الهدايا يكون بين النساء وبين هذه الأم التي ولدت معرفة وصلة، فيريدون أن يصلوها بشيء. فالمقصود من الهدية ابتداء كما قال النووي يعني هي الأم أو هي الأب أو هو الأب هنا، والله أعلم. إذا صرح خلاص يرتفع الخلاف، لذلك هم ذكروا محل الخلاف إذا أطلق وضع الهدية، أما إذا صرح قال هذه للولد. نعم طبعا هو يلزم تسليم للولد، يعني لكن إذا صرف المبلغ لأجل مصلحة الولد فهذا جائز. نعم مثل يعني الوصي على اليتيم والصغير بحسب مصلحته. قال: كتب شخص إلى آخر كتابا فهل يملك المكتوب إليه القرطاسة؟ يعني هذه مسائل في غاية الدقة تدلك على ورع العلماء والفقهاء، يعني هذا الظرف هل هو ضمن الهدية ولا لازم يرجعه لهذه الدرجة؟ سبحان الله. قال المتولي: قال إن استدعى منه الجواب على ظهره لم يملكه وعليه رده، إن هذا قرين على أنه يريد الظرف مرة أخرى، وإلا فهو له هدية يملكها المكتوب إليه. وصحح النووي هذا، لماذا الإخوة؟ لأن واضح في الظرف إذا نظرت إلى العادة والعرف هذا ما يريده الذي أرسل الظرف، لأن هذا شيء يسير. ولهذا الذي ينص عليه الفقهاء هنا، وهذا نص عليه الشافعية والحنفية والحنابلة، أن هذا يرجع إلى العادة والعرف، يعني هذه المسألة في الحقيقة مردها إلى العادة والعرف، لذلك يمثلون ب يسمونها قوصرة التمر، يعني الإناء الذي يكون فيه التمر، يعني القوصرة هي تكون من خوص أو يعني شيء ما له قيمة، فهذا سلامة الله وبركاته هذا لم تجري العادة برده، بخلاف الأواني مثلا لما يرسل لك الجيران مثلا طعام في آنية يعني لها قيمة فواضح أنهم يريدونها. نعم فهذه ترد، فهذا يرجع فيه إلى العرف، الأواني ما له قيمة. وطبعا تكون الآنية أمانة، وحتى قالوا يحرم استعمالها في غير يعني الهدية، يعني إذا كانت مثلا طعام تأكل منه يجوز، أما أن تبقي هذه الآنية عندك ثم تستعملها في مصالحك فهذا يعني لا يجوز، هذا يتنبه له. فهذه هي العادة، والعادة محكمة هنا. نعم الله أعلم. قال: ولا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. هذه مسألة مشهورة في باب الهبة، هنا قال لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض، يعني تكتب هنا يعني شرط صحة، القبض عند الشافعية شرط صحة، لأن قال لا تلزم ولا تملك إلا بالقبض، هذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة. إيش معنى هذا؟ يعني إذا قلت أنا أعطيك هذه السيارة هدية وأنت ما قبضتها ثم تراجعت، قل لي ثاني يومين السيارة، قلت لك اسمح لي أنا تراجعت ما أريد أعطيك السيارة، من حقي. لا تلزم إلا إيش؟ بالقبض، إذا قبضتها نعم هنا ما يجوز لي أن أتراجع. قال: لأن الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا، فلما مرض قال: وددت أنك حزتيه أو قبضتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. وهذا صحيح في الموطأ بن أبي شيبة، قال فلولا توقف الملك على القبض لما قال ملك الوارث. وكذلك في الموطأ وابن أبي شيبة هذا أيضا أثر عمر صحيح أيضا، قال لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول. وروي مثل ذلك عن عثمان، عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف. هذه الآثار موجودة في المحلل بن حزم. قال ولأنه عقد إرفاق يعني تبرع يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وسائر الهبات. فالهبة نعم تناسبها يعني القبض، نعم، حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل أو مات لم يملكها المهدى إليه، ولو اشترط في القبض الفور. نعم، فإذا هذا القول الأول، وسيذكر أقوال أخرى. خلينا نقرأ. إذن نعم لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، وهذا أيضا يعني مذهب الجمهور. خلينا نأخذ القول الثاني في المسألة، في أصل المسألة، وهذا قول الجمهور الإخوة، أو كما قلنا الحنفي والشافعية ورواه عند الحنابلة، أن القبض شرط لصحة الهدية، وهذا الذي يرجحه بالفعل آثار الصحابة رضي الله عنهم. عند المالكية أن القبض شرط تمام ليس شرط صحة، قالوا الهبة تنعقد بالقبول، لكن يعني كأنهم أرادوا أن يتوسطوا بين هذا القول والقول الآخر، أن القبض ليس شرطا مطلقا، أن يقابل قول الجمهور قول آخر عند الحنابلة أنها يعني تصح بالقبض، تصح آسف بالعقد، يعني القول مقابل للقول الذي معنا، للقول الذي يقابل قول الشافعية، قول الحنابلة في رواية أخرى أنها يعني تصح بالعقد. لو قال لك سيارتي هدية خلاص ما يجوزك أن تتراجع، هذه هدية لازمة تامة، وهذا قول الظاهرية، ومشوا على أن هذا هو الأصل في العقود، العقود الأصل فيها هو هذا. لكن طبعا الذي يخرج الهدية آثار الصحابة يعني واضحة في هذا، وأيضا المعنى أنها تبرع ليست يعني بيع وشراء. المالكية كانوا توسطوا بين القولين، نظروا إلى آثار الصحابة، وجدوا أن القبض بالفعل له يعني مكانة في الهبة، يعني تأثير في الهبة، وفي المقابل نظروا إلى مسألة العقود، أن العقود لا يشترط فيها القبض يعني ابتداء، يمكن يعقد عقد بعدين يكون تسليم السلعة. فكأنهم توسطوا وقالوا شرط تمام، شرط تمام. ولذلك يعني ينبني على هذا المسألة التي بعدها، الجمهور قالوا لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، لا يصح القبض إلا بإذن الواهب. كيف يعني؟ قال وهبتك سيارتي، فراح على طول ما صدق، راح وخذ السيارة بدون أن يأذن له في أن يأخذها، وأنا وهبتك لكن أنا الذي أقبضتك السيارة، أما أنت تأتي وتذهب تأخذ السيارة لا. فالجمهور يشترطون إذن الواهب، قال لأنه سبب ينقل الملك فلا يجوز من غير رضا المالك، وبالقياس على الرهن، نعم مثل الرهن، يعني إذا انتهت المدة ما يجوز لمن بيده الرهن أن يبيع قبل أن يأذن له صاحب الرهن. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين، وكذلك طبعا القول الذي في المتن رجحه الشيخ ابن عثيمين، أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب. تلاحظ المالكية هنا قالوا لا يشترط الإذن، ها؟ لا يشترط الإذن، قالوا لأن يعني القبض هذا شرط تمام ليس شرط صحة، ما دام شرط تمام خلاص، ما دام أنه وهبه يجوز أن يأخذ الهبة بدون إذن الواهب. فيعني هذا من ثمرات الخلاف. نعم. طيب. حتى يعني من الثمرات أن المالكية عندهم يجوز الموهوب له أن يتصرف الهبة قبل أن يقبضها، أن خلاص القبض عند الشرط إيش تمام، بخلاف الشافعية والحنفية نعم إيه. فعندهم هنا يعني يمكن يتصرف فيها بخلاف الجمهور. طيب، ولهذا ثم ذكر الأقوال في قول قديم: إن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وإن لم يقع قبض. هذا قلنا قول من؟ الحنابلة. نعم، قول الحنابلة. وفي قول ثالث أنه موقوف، فإذا قبض بان أنه ملكه. هذا يعني قول مالكية أن شرط تمام، أن شرط تمام يعني يحصل بالعقد لكن يبقى كأن تبقى الهبة معلقة، فإذا قبضه بان أنه ملكه. قالوا: تظهر فائدة الخلاف في فوائد الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهما، وكذا في المؤن من نفقة وغيرها. هنا وجدت كلام شيخ ابن عثيمين ذكر هنا النماء يعني على القول الذي رجحناه، اللي رجح الشيخ أمين، يكون لمن الموهوب له. قال: إنما يكون من نصيب الموهوب له، لأنها تلزم بالقبض، فالملك يكون من العقد ما دامنا قلنا تلزم، مع أن هذا قال لا تملك إلا بالقبض، والشيخ ذكر هذا لكن كلامه صراحة فيه نظر. اي نعم، شرط صحة المذهب. فالشيخ ايش قال؟ لأنه قال ما دام قلنا أنها تلزم بالقبض فالملك يكون من العقد، هكذا قال، فالملك يكون من العقد كخيار المجلس، كخيار المجلس. قال يعني قلنا يعني في خيار المجلس أن يعني البيع تم لكن لا يلزم إلا بالتفرق. طيب ما دام تم البيع يقول خلاص إنما يكون للمشتري يعني اللي اشتراه، حتى لو قلنا أنه لا يلزم إلا بالتفرق، ففي هذه الفترة يكون إنما لي يعني المشتري. فكذلك هنا قال ما دامنا قلنا يعني أنه يلزم بالقبض، ليس معنى هذا أن النماء ما يكون له، بل يكون له. والله أعلم.
لو رجع إيه؟ لو رجع الواهب
إيه؟
يقول هذا النماء اللي رجع الواهب يكون فيه.
والله على حسب، ممكن يكون متصل ولا منفصل ولا، بس هو ظاهر أنه يعني إذا رجع خلاص راحت عليه الهبة وما يتفرع عنها يعني. الله أعلم. الله أعلم. نصيب الموهوب له، هكذا يعني فرض المسألة ظاهرة. الله أعلم، لأن أنا حاولت بحث سريع كذا في ما وجدت مسألة نماء الموهوب كذا، ما أو ممكن نشوف، أنا ممكن ما بحثت جيدا، كان سريع شوي، كان نشوف تراجعوا لنا المسألة هذه.
هنا في الموسوعة الكويتية قال نماء الموهوب، إذا نمى الموهوب فإما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا، فإن كان نماء منفصلا كالثمرة فإنه لا يؤثر في الرجوع في الهبة. إذا كان منفصلا فإنه لا يؤثر في الرجوع في الهبة، وإن كان نماء متصلا كان مانعا من الرجوع فيها عند بعض الفقهاء. هذه مسألة ثانية، هذا يؤثر في الرجوع فيها ولا لا، تفصيل ذلك في مصطلح زيادة في 24. بحثوها من جهة أخرى اللي هذا يؤثر في الرجوع ولا لا. قال إذا كانت منفصلة فإنها لا تؤثر في الرجوع فيها اتفاقا، وإن كانت متصلة منعت من الرجوع عند الحنفي والمالكي والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد، لأنه لا يمكن الرجوع فيها دون تلك الزيادة ولا سبيل للرجوع بالهبة مع تلك الزيادة لعدم ورود العقد عليها. وعند الشافعية لا تمنع من الرجوع، وهو ما ذهب إليه الحنابلة أيضا. نشوف بعد تفاصيل هذه اللي. قالوا كيفية القبض معتبرة بالعرف كقبض المبيع والمرهون، نعم، أما بالمناولة أو بالتخلية قبض حكمي. ولو مات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد، لم يبطل العقد، هذا عند الشافعية والحنفية أيضا، وعند المالكية يبطل. بس هذا قبل الموت أبو بكر يعني. هنا إيش علل؟ قال لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، يعني الهبة تبقى لأنها عقد سيؤول إلى اللزوم، فيعني ما يبطل. مع أن تعرفون في العقود الجائزة مثل الشركة والوكالة مر علينا أن يعني يبطل بموت أحد المتعاقدين، لكن هذه هنا قالوا عقد يؤول إلى اللزوم. قال فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار، هذا أظن مر معنا شيء من هذا. فالعقود التي تؤول إلى اللزوم يعني تستمر، ويكون بعد ذلك الحق للورثة، ورثة الواهب لهم الحق، يعني إما أن يرجعوا في الهبة أو يمضوا الهبة، يعني نفس الواهب ما دام أنه يعني ما قبضها الموهوب له فالحق للورثة. نعم، هذا هو الصحيح المنصوص. نعم، لأن هذا كله يتفرع مثل ما قلنا، لأن القبض شرط صحة عندهم. لا بس هنا نعم، بس هو التعليل الآخر جاء هنا لأنه عقد يؤول إلى اللزوم. نعم، هذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني هذا القول. قال والوارث بالخيار إن شاء أقبض وإن شاء لم يقبض، لأنه قائم مقام مورثه، والله أعلم. ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبة، وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة. هذا قول طبعا جمهور العلماء خلافا للحنفية، معروفون خلاف الحنفية. الحنفية عندهم يجوز الرجوع في الهبة حتى بعد القبض، لكن تعرفون حديث الصيحين العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فهذا يعني قول جماهير أهل العلم. طيب استثنوا هنا الشافعية من؟ قال إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا وإن علا وكذا الجدة. هذا مذهب الشافعية الإخوة، يعني يستثنون ليس فقط الأب بل الأصول أبا أو أما أو حتى الجد والجدات. لماذا؟ لأن هذا كله يدخل في لفظ الوالد، لما جاء استثناء في الحديث كما سيأتي فقالوا هذا كله يدخل في لفظ الوالد، كل هؤلاء لهم ولادة على الابن. قال بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير. نعم، كما إذا رهن وأقبض غير ذلك، يعني هنا ما يجوز أن يرجع، نتعلق بحق الغير. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، فهذا هو الدليل. هذا مر معنا في البلوغ، رواه أبو داود وغيره، قال الترمذي حسن صحيح، وطبعا بعضهم يعل هذه الزيادة إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الحديث نفسه جاء في يعني الصحيحين بدون هذه الزيادة، فهذا الإشكال يعني. وإن كان بعضهم أيضا يؤيد هذا ب يعني العمومات، أنت ومالك لأبيك، ف يعني والله أعلم. وهي أيضا يعني الضعف هنا يسير، يعني أن جاء أيضا من طريق آخر مرسل، فالله أعلم. هم قالوا ورد النص في الأب، فإن دخل الجد في اسم الأب فلا كلام، وإلا فهو في معناه، وكذا الجدات لأنهن كالأب في العتق وجوب النفقة سقوط القصاص في قتله. نعم، يعني إذا أسقطت القصاص مثلا إحدى الجدات فعندهم أنه يعني يسقط. وقيل رجوع إلا للأب فقط، وهذا نص الإمام أحمد، هذا نص الإمام أحمد أنه فقط في الأب، وهذا الذي رجحه شيخ ابن عثيمين، قالوا لأنه مورد النص. والشيخ ابن عثيمين يقول هنا القياس يعني قياس الأم وغيرها على الأب يعني يخالف يعني أو يعني أو يعني لا وجه له. لماذا؟ لأن يعني هنا قال أنت ومالك لأبيك، فالأب له أن يتملك، فله أن يرجع من باب أولى، يعني فهذا خاص بالأب بخلاف يعني الأم والأجداد. ذلك الإمام أحمد قال هي عندي ليست كالأب، يعني الأم. وقيل للأب والأم فقط يعني بدون الأجداد، وهذا مذهب المالكية. و المذهب عند الحنابلة يعني خلاف نص أحمد، المذهب عند الحنابلة أن للأب والأم. يعني سبحان الله كل له وجهته. هنا يقولون هي الأم تدخل في اتقوا الله اعدلوا في أولادكم، فكما أنها مطالبة بذلك فكذلك يجوز لها الرجوع. يعني في المسألة يعني محتملة، الله أعلم. كان النص قال إلا الوالد فيما يعطي ولدا، الله أعلم. طبعا هو اللي يقيس يدخل الباقي، واللي يشوف أن هذا القياس ما ليس له محل هنا، الأب له ميزة في هذا الباب، ما أدري، الله أعلم. وأعلم أن الهدية كالهبة، قال لو تصدق على ابنه فهل له الرجوع؟ وجهان، صحح الرافعي في هذا الباب أن له الرجوع في الشرح الكبير، صح في الشرح الصغير أنه لا يرجع، وعدم الرجوع جزم في الشرح الكبير باب العارية. وكأن الفرق أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة قد حصل فلا رجوع له مع الثواب بخلاف الهبة. لكن هنا في الحاشية ذكر أن المعتمد عند الشافعية أنه يجوز له الرجوع. قال: وللأب الرجوع في هبة ولده عينا بالمعنى الأعم، هذا ابن حجر هيثمي يقول بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة، هذا المقصود، أن يعني الصدقة هنا تدخل في الهدية في الرجوع. نعم، وذكر تناقض الرافعي والنووي في هذا، لكن قال المعتمد يعني ما ذكر، والله أعلم، يعني لأن الأمر قريب، يعني الصدقة والهبة على الولد. قال: ولو كان له على ولده دين فأبرأه، فهل له أن يرجع؟ قال الرافعي: إن قلنا إن الإبراء تمليك رجع، وإن قلنا إسقاط فلا يرجع. قال النووي: ينبغي ألا يرجع على التقديرين. قال: هو المعتمد. نعم. ممكن الدين يعني يختلف عن مجرد الهبة، الله أعلم، الدين فيه يعني تنازل عن حقوق واجبة، فما دام أنه أسقطه فهذا إسقاط، الله أعلم. هنا حتى قال يعني سواء قلنا أنه تمليك أو إسقاط، إذ لا بقاء للدين، فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف، الله أعلم. ثم ذكر فرع، قال: وهب لابنه شيئا فوهبه الابن لابنه، فهل الجد الرجوع؟ يعني فروع كثيرة، هنا كلها قالوا لا يجوز فيها الرجوع. لو مات الابن الموهوب له بعدما وهبه من ابنه أو باعه له، والأصح في الكل المنع، ولو وهب الابن لأخيه العين الموهوبة ينبغي أن لا يجوز للأب الرجوع قطعا، لأن الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع، فالأب أولى. وهم يذكرون كما عرفنا من موانع يعني الرجوع خروج الهبة من ملك يعني موهوب له، مثل ما يعني في هذه الفروع، كل هذا يجمعها هذا، وهذا يعني هذا الشرط يتفق عليه الأئمة الأربعة، أن الهبة إذا خرجت من ملك الموهوب له فما يصح الرجوع. ثم ذكر العمرة والرقبة، وهذا الباب الإخوة يذكرونه، لأن العمرة والرقبة يعني من صور الهدية والهبة. قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده. كيف يعني؟ قال: إذا قال شخص لآخر: أعمرتك هذه الدار مثلا، حياتك أو ما حييت أو ما عشت، ولعقبك من بعدك. حط هذه صور عشان ما نلخبط، هذه الصورة الأولى فيها التأبيد، يقول لهذه الدار لك ولعقبك، فهذه تصح عند عامة العلماء، يعني كأنه يؤكد مقتضى الهبة، ترى الهبة ما فيها رجوع، فكان يقول خلاص هذه الهبة مؤبدة لك، لك ولعقبك، هذه واضحة. طبعا إخوة، عند المالكية عموما في العمرة والرقبة أن العمرة والرقبة تمليك منافع ليس تمليك أعيان، فقهاء يقولون تمليك رقبة، يعني تمليك العين نفسها الرقبة، عند المالكية تمليك منافع، بهذا انفصلوا عن الجمهور. فمقتضى قول المالكية حتى على هذه الصورة أنها ترجع، أن الهبة ترجع، لأن التمليك هنا فقط تمليك منافع، فينتفع المعمر ورثته، ثم إذا انقرضوا ترجع إلى يعني الواهب أو ورثة الواهب. هذا عموما قول المالكية في الباب كله، أن العمرة والرقبة تمليك منافع، بخلاف الجمهور يقولون هي يعني تمليك أعيان. والصحيح الله أعلم أن قول الجمهور يعني هو الظاهر كما في الأحاديث. طبعا سميت عمرة، نسينا نذكر هذا، عمرة لأنه يقول أعمرتك يعني مدة عمرك لك هذه الدار أو هذا الشيء مدة عمرك، سميت عمرة. ورقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر، يقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فهي لمن أعطيها وعقبه. نعم نعم. لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. طبعا هذه مدرجة، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، هذا لفظ مدرج في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم: فهي لمن أعطيها وعقبه. لا ترجع إلى صاحبها. قالوا أن هذا معنى الهبة، يعني هذا مقتضى عقد الهبة، أن إيش؟ أن ما تعود إلى الواهب. طيب الآن الصورة الثانية، قال: وإن لم يذكر العقب بل قال أعمرتكها حياتك، يعني أطلق أو قال حياتك، مدة حياتك، صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد، يعني تكون يكون الحكم مثل الصورة الأولى. وأيضا هذا قول جماهير أهل العلم، كما قلنا خلاف المالكية الذين عندهم تمليك منافع. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة، رواه الشيخان. جائزة يعني نافذة، خلاص تنفذ وتكون لصاحبها، للموهوب له ولعقبه. الصورة الثالثة: ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت عادت إلي. هنا اشترط الرجوع، هنا كأنه يشترط الرجوع في ماذا؟ في الهبة. فهنا قال: فهو كما قال أعمرتك. وإذا قال أعمرتك تكون إيش؟ أي يعني مقتضى العقد تكون للموهوب له ولورثته، يعني يكون الشرط باطل، يعني هذا معنى فهو كما قال أعمرتك، يعني يكون الشرط باطل. ذلك قال: والصحيح الصحة، يعني يكون تكون هذه هبة صحيحة، لكن وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط، يعني هي هبة صحيحة لكن الشرط إيش؟ يعني فاسد. وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية والرواية عند الحنابلة، قالوا يصح الشرط عند المالكية، يصح الشرط. وقول مالكية صحه ابن تيمية، رجحه ابن تيمية عند رواية عند الحنابلة. نعم. والصورة والقول الأول أنه يلغى الشرط، يعني قول الجمهور. طبعا الإخوة دليل المالكية، يعني هم يقولون، يعني هو استدل الإمام مالك بعمل أهل المدينة، يقول قاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، هكذا. وأيضا يستدلون بحديث جابر عند مسلم: إنما العمرة التي مر معنا في البلوغ، إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. طبعا هذا جعله ابن رشد قول ثالث في المسألة، يعني رأي لجابر رضي الله عنه، لأن قلنا نحن إذا قال هي لك ما عشت هذه الصورة الثانية لم يذكر العقب، فعند الجمهور أنها إيش؟ ما ترجع، واضح؟ لأن هذا هو مقتضى عقد الهبة، فالجمهور تمسكوا بمقتضى العقد، وأي شرط خلاف مقتضى العقد يبطلونه. حتى في الصورة الثالثة لو صرح أنها هي لك ثم إذا مت عادت إلي، ما يعتبر هذا شرط صحيح. والقول جمهور الإخوة تؤيده آثار الصحابة، تؤيد آثار الصحابة، يعني جاء عن علي قال: العمرة بتاءت، العمرة بتاءت، يعني خلاص ما فيها رجعة. وكذلك يعني هذا جاء عن زيد وابن عمر وابن عباس، فالذي عليه جمهور الصحابة وهو مقتضى الأحاديث النبوية أن الأصل في العمرة أن تنفذ، وهذا هو مقتضى العقد، والله أعلم. وذلك يعني كما جاء في الحديث يا مسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها ولعقبه، لأن هذا الإخوة كان معروف عند العرب أن العمرة كانت من يعني ما كانوا يتفاخرون به، فكان واحد منهم يعمر العمرة لكن يكون قلبه معلق بهذه الهبة فيريد أن يرجع فيها، فيقول لك ما عشت وينوي بها الرجوع، أو لك فإذا مت فهي لي. فهذه شروط كانت موجودة عندهم، فجاءت الشريعة كأنها نقلت العمرة من هذه العادة التي كانت عندهم إلى الحكم الشرعي، أن خلاص هذه هبة ما فيها رجوع، اشترت ولا ما اشترت كله واحد. وهذا قول جماهير أهل العلم كما عرفنا. قال ولو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبة فهي كالعمرة، يعني الرقبة كالعمرة، لكن سميت رقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه لتبقى له. قال لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها، طبعا المقصود جائزة يعني كما عرفنا يعني من النفوذ والجواز أنها تنفذ ولا ترجع إلى صاحبها. قال نعم لو قال جعلتها لك عمري أو حياتي لم تصح في الأصح، والله أعلم. لماذا هنا لو قال جعلتها لك عمري؟ يعني لو قال جعلتها لك عمرك، أو مثل ما في الصورة الأولى لك ولعقبك صحت، إذا قال حياتك أنت صحت، لكن إذا قال حياتي أنا يقولون ما تصح. لا، هم يقولون أصل الهدية باطلة من أصلها، يعني ما يقول هم قال لم تصح، ما قال مثل الصورة الثالثة قال يعني الصحة لكن الشرط يبطل، لا هو قال ما تصح من الأصل. لماذا؟ لأن الإخوة اعتبروا هذا من تعليق الهبة يعني بشرط في المستقبل، يعني يا رحمك الله النووي إيش قال في الروضة لما ذكر هذه الصورة؟ قال لخروجه عن اللفظ ولما فيه من يعني لخروج عن اللفظ، يقصد أن هذا ليس من ألفاظ العمرة، ألفاظ العمرة أن يقول هي لك يعني ما عشت حياتك مدة عمرك، ليس مدة عمر الواهب، مدة عمرك أنت. فقال لخروجه عن اللفظ، قال ولما فيه من تأقيت الملك، ولما فيه من تأقيت الملك، فإنه قد يموت الواهب أولا، بخلاف العكس فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته فلا توقيت فيه، فإنه قد يموت الواهب أولا، بخلاف العكس فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته فلا توقيت فيه. لأن الإخوة هناك أصل عند الجمهور أن يعني الهبات تدخل في عقود التمليكات، يعني فيها تمليك، عقود التمليكات لا يصح فيها التعليق في المستقبل، لا يصح فيها التعليق في المستقبل. يعني حتى لو قال مثلا هذه هدية لك مثلا بعد شهر، هذه هدية لك بعد شهر، عندهم هدية باطلة عند الجمهور، الهدية يقولون يشترط فيها أن تكون منجزة، يعني فرق الإخوة بين الشرط وبين التسليم. لو أنا قلت هذه هدية وكذا ويعرف القبض ممكن يكون بعدين ممكن، لكن نحن نتكلم الآن إذا علق العقد نفسه على يعني شرط في المستقبل، فهذا عند الجمهور ما يصح في البيوع ولا يصح في الهبات، إلا عند المالكية على الأصل عندهم في يعني لزوم الوعد. المالكية كما تعرفون عندهم هذا المبدأ، إذا وعد غيره فيلزم هذا الوعد، فيقولون هذا من باب يعني أن يعني نعم أنه يجب عليه أن يفي بهذا، على خلاف بينهم أن هل إذا دخل في شيء ويتضرر بناء على هذا الوعد فيجب الوفاء به، أما إذا لم يدخل في شيء مثلا قلت أنا سأعطيك روح الزوج أنا أعطيك مهر، مسكين راح الحبيب وخطب وكل شيء، بعدين قال له تعاون، قال والله أنا وعدتك لكن ما عندي ما غيرت رأي وتبهدل الآن. فعند المالكية كذا يقول إذا دخل في شيء متضرر به فيجب، وأيضا عندهم قول حتى لو ما دخل خلاص هو مدام يعني، هذا قول يعني مشهور عن من مالك، من ألزم نفسه بمعروف لزمه، هكذا كان يقول، من ألزم نفسه بمعروف لزمه إلا من موت أو فلس، والله أعلم. لأن هو أنا ما ذكرت لكم في قول ثاني هنا عند الحنابلة يجيزون هذا، يقولون هذا من ألفاظ العمرة، ما كذا قالوا، ما نقلت لكم بس هو هذا عند الحنابلة تصح هذه الصورة الثانية، وقالوا هذا من ألفاظ العمرة، جعلت لك عمري ولا عمرك، قالوا هذه من كلها من أو جعلتها لك عمر فلان يصح، قالوا هذا كلها من ألفاظ العمرة. لكن إذا نظرت للجهة الأخرى حتى الحنابلة نفسهم يعني مع الجمهور في أن لا يجوز نعم توقيت الهبات، لكن يستثنونها، يقول هذه عمرة تستثنى من هذا الأصل. إيه يعني لا، هو عند الحنابلة طبعا هذا شرط، إيش قلنا إذا قال جعلتها لك عمري، وكلها تصح وتكون إيش مثل ما قلنا يلغى الشرط، يعني تكون للموهوب له ولعقبه خلاص، يعني ما ترجع إلى يعني الواهب، إلا على رواية كما عرفنا عند المالكية، والرواية عند الحنابلة يصحون الشروط هذه، لكن عند الحنابلة تصح ويلغى الشرط وخلاص مثل باقي الصور، لكن عند الشافعية هو الإشكال عنده من هذا ليس من اللفظ وفيها توقيت، ما أدري توقيت إيه يعني جعلت لك عمري، يعني هو بيستفيد منها لين ما يموت الواهب، ما أدري الله أعلم. إيش هي؟ إيه أصبحت خلاص يعني على قول جمهور طبعا تصبح العمرة خلاص هبة يعني. إيه فهو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفسدوا عليكم، أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، خلاص اللي يعمر ما بترجع له، هو هذا. إيه نعم إيه يعني هم عندهم كأنها مثل ما كانت عليه، يعني كأن الإسلام أقر ما كان عليه يعني من عادات العرب. إيه نعم، ما ذكر مسألة ما أدري هذه غريبة ما أعرف، وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفها أو عبدين فقبل أحدهما ففي صحة الهبة وجهان، حكاهم الرافع بلا ترجيح وكذا حكاهم النووي بلا ترجيح، في نظير من البيع لا يصح قطعا، قال الإسناد المرجح أنه لا يصح لأنه لو وهب الاثنين شيئا فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع حتى لا يصح على الأصح، ذكر الرافع رحمه الله. قال بعد كل هذا في الهامش ذكر ابن حجر قال الذي يتجه لي الآن الصحة، ثم رأيت بعض اليمنيين اعتمد هذا الوجه أيضا، يعني وإن كان الأول هو المعتمد في النقل لكن قال الثاني الذي هو الصحة أقوى مدركا، أنا بالفعل ما أدري أنا إيش التعليل في عدم الصحة، ما أعرف إلا هي مسألة القبض، يعني يمكن ترجع مسألة القبض، إن يعني دار كيف يقبل نصفها، كيف يقبل، يعني قلنا هي يعني لا تلزم إلا بالقبض، يعني القبض من شروط الصحة، فلعل من هذا الباب يعني وهب دارا فقبل نصفين نصفها، بس مشكلة وعبدين قبل واحد يقبض، هذا منفصل للعبدين منفصل يعني. لا لا، هو أنا وجدت تعليل القبض عند الحنفية، قالوا لأن الشيوع يعني في الدار يمنع من القبض، هذا مر معنا يمكن في الحنا عند الحنفية، أن يعني الشيء الشائع يقولون ما يمكن أن يقبض، أظن في الشفعة أو كذا، خلافا للصاحبين يقولون يصح، يعني حتى صاحب أبي حنيفة صححوا مثل هذه الصورة، قبض الحكم يعني. طيب، ثم ذكر أحكام اللقطة، وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها. اللقطة بفتح القاف المشهور وهو شيء الملقوط، قال الأزهري واجمع عليه أهل اللغة، إلى أن قال وقال الخليل هي بفتح القاف الرجل، يعني الملتقط نفسه، لأن فعل للفاعل مثل ضحكة همزة أصبحت سجية له، يعني لقطة هو الذي يلتقط يعني، وفعل بالإسكان للمفعول فيكون للملقوط، قال الأزهري وهو القياس، وقياس لكن السماع يكون أقوى من القياس، أصبح هذا يعني مشهور اللقطة، يعني المقصود به الشيء الملتقط. والالتقاط في الشرع هو أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف، وفيه نظر لأنه يخرج منه الكلب المعلم، قال مال الكلب ليس بمال، ولا شك في جواز التقاطه للحفظ، فينبغي أن يقال أخذ شيء ليختص به، لأن الشيء يعم كل جنس، وقولنا ليختص لأن الكلب لا يملك. نعم، هذا كله تعريف سيأتي في المسائل، يعني بيان الخلاف يعني في يعني حدود التعريف، هذا من قول حتى هنا ليحفظه أو ليتملكه، هذا على مقتضى قول الشافعية في هذه المسألة، وإلا فالجمهور يخالفونهم. وأي المال يكون لقطة، هذا سيذكره المؤلف بعد ذلك في التقاط الشيء يعني الذي لا يتمول، فهذا كله يأتي في المسائل. لكن إخوة ابتداء اتفقوا على أن الشيء التافه اليسير الذي لا يطلبه الإنسان مثل التمرة واللقمة، يعني الشيء اليسير هذا الذي لا قيمة له، فهذا لا يعرف بالاتفاق، ويجوز لمن يأخذ أن يتملكه وأن يأكله، هذا جائز، كما في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى تمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، فالذي منعه ليس أنها لقطة، وإنما إيش، خشية أن تكون من الصدقة، وإلا لأكلها، يعني هذه نعمة ما تلقى هكذا. وأيضا اتفقوا في المقابل على أن الشيء الكثير الذي له قيمة يعرف، وإنما يأتي الخلاف في المال، يعني القليل له قيمة لكن هو قليل، مثل الصوت، مثل يعني شيء ليس يعني كثيرا لكن له قيمة، يتمول لكنه قليل، هذا سيأتي فيه الكلام. قال فائدة، ما المغلب في اللقطة، يعني حقيقة هذا العقد إيش، قال هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب؟ قولان والله أعلم. طبعا إخوة، إيش معنى أمانة؟ هذا في البداية تكون أمانة، فإن تلفت في يد الملتقط لا يضمنها لا قبل التعريف ولا بعد التعريف، لأنها بالفعل أمانة، هذا في بداية الأمر. حكم الاكتساب، الاكتساب يريد به ماذا؟ أنه يتملك اللقطة بعد التعريف، يتملك اللقطة، فهذا يكون في النهاية، فهي أمانة في البداية وهي إيش؟ اكتساب في النهاية، طبعا لمن أراد أن يكتسبها، وإلا لو واحد قال أنا أريد أصدق بها ما أريد أكتسبها فله ذلك. فهم قولان، هما قولان، وإن كان في ابن حجر الهيتمي قال الاكتساب والمغلب فيها، لكن في الحقيقة يعني هذا وهذا كلاهما يدخل فيها، وهذا يتفرع عليه مسائل يمكن يأتي معنا. قال أصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها، الوكاء هو الخيط الذي تربط به، نعم، وعفاصها، العفاص هو الوعاء لأنه يعفص، هذا كلمة عامية لكن العفص يعني يعفص، ثم عرفها سنة، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم، نعم، لم دون تشديد صح؟ أيوة، فإن لم تشديد، فإن لم تعرف، يعني المهم يعني ما جاء صاحبها فاستنفقها، فاستنفقها يعني خلاص أنت يجوز لك أن تتملكها، تنتفع بها، تستنفقها، يعني تجعل نفقة عندك، يعني نفقة لك، ولتكن عندك وديعة في الوقت نفسه. معنى هذا أن إذا جاء قال فإن جاء طالبها يوم من دار فأديها إليه، أديها إليه يعني بقيمتها إذا صرفتها أو بمثلها إذا كان موجود يعني عينها أو مثلها. قال نعم، ثم عرفها سنة، فإن لم، هو المرات اللفظ ترى الحديث ما يكون باللفظ في الكتاب، هذا أظن ما في فإن لم تعرف حتى، إيه هو هذا فإن جاء كذا، إيه نعم. طيب وسألوا عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، لأن هذه تمتنع بنفسها، الإبل ما يخاف عليها من ذئب أو شيء، فالأسهل للعثور عليها وماذا؟ أن تترك، نعم. وهذا سيأتي أيضا تفصيله في المتن. قال وسأله عن الشاة فقال خذها، طبعا هذا للإرشاد ليس للوجوب، خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، نعم، يعني هذه الأحسن تلتقطها لأن الذئب يأكلها، فأنت خذها وتبقى لقطة عندك، يعني مثل الحكم الأول عرفها. قال روشي خان وله طرق وألفاظ، واجمع مسلمون على الجواز في الجملة وهل تجب أو تستحب أو كيف الحال؟ هذا الإخوة حكم الالتقاط نفسه. قال إن كان الواجد ينظر، إن كان الواجد فاسقا كره الالتقاط، ومن الأصحاب من منعه التقاطه قوي، وإذا التقط نزعت من يده كما ينزع مال ولده. طبعا هذا الإخوة عند الشافعية خلاف الجمهور في الحقيقة، الجمهور يعني يعني ديانة ما يجوز له أن يأخذها، هكذا يقصدون، يعني ما يجوز أن يلتقطها، يأثم إذا التقطها، لكن هو في الحقيقة باقي العلماء يعني غير الشافعية الذين هم، أن الإخوة هذه المسألة عندنا الحنابلة أصلا يكرهون الالتقاط من البداية فخلهم على جهة، لكن الجمهور يعني عندهم الالتقاط يختلف بحسب حال الإنسان، الشافعي اعتبروا الفسق، أما الحنفي والمالكية ذكروا هذا الشافعية قالوا المعتبر الأمانة، إن وجد في نفسه أمانة يعلم من نفسه أنه سيحفظها ويعرفها نعم يلتقطها، أما إذا يعلم نفس الخيانة فيحرم عليه أن يلتقطها نعم، والله أعلم. ثم قال وإن كان الواجد حرا رشيدا هو يأمن على نفسه عدم الخيانة فيها نظر، إن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهله وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك فالأولى في حقه أن يأخذها، لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد أو ما كان العبد في عون أخيه. وهذا الإخوة يعني يذكره يعني الجمهور عموما الذين هم يعني مقابل الحنابلة يستحبون الالتقاط في هذه الصورة، فالأولى في حقي أن يأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها، على الأقل فيه إرشاد ليس على الوجوب. ثم هذا مثل ما ذكر هذا من التعاون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يسأل عن اللقطة يأمر بتعريفه، ما يقول ابتداء لا تأخذها أو كذا، فالأولى أن يأخذها، هذا مرجح على تركها. لكن قال وإن كان في موضع لا يأمن عليها، الآن هنا السؤال إذا كنت تعرف أنك إذا تركتها يعني ستسرق سيغصبها غاصب ستضيع مثلا، فهل يلزمه أخذها؟ هل يجب عليك أن تلتقط أو لا؟ فيه خلاف، قيل يجب، وهذا عند الحنفية والمالكية، إن خاف الضياع عليها قالوا يجب، هذا عند الحنفية والمالكية، وقول طبعا غير مشهور عند الشافعية، قيل لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن هذه آية عامة الإخوة، هذا صعب الاستدلال بها في الفقه، لأن واضح المراد يأمرون معروف أنها منكر، يعني المراد النصرة في الدين، فيلزم بعضهم حفظ مال بعض، كما أن ولي اليتيم يلزم حفظ ماله. وقيل لا يلزمه الالتقاط بل يستحب، وهو الصحيح، هذا مذهب الشافعية في الصحيح، ومذهب الحنابلة كما عرفنا أن أصلا عندهم الكراهة أصلا، فهنا أصلا ما يقولون بالوجوب أبدا. من؟ لا لا لا، يعني مباح يعني يلتقط الإباحة أو حتى الكراهة، يعني ما هم يقولون لأن هذا أسلم من تضيع الواجب، خليك بعيد سلامة ما يعدلها شيء. بس قالوا ليش؟ لأن الالتقاط إما أمانة كما عرفنا الآن، الشافعية يقولون ليش ما يجب، يقول الالتقاط إيش حقيقته؟ إما أمانة أو كسب ولا يجب شيء منهما. طبعا الإخوة اللي يقوي قول الشافعية إن يعني الذين قالوا هذا في تضييع، فرق بين الترك والتضييع، يعني أنت إذا امتنعت من تحمل مسؤولية ابتداء ما تجب عليك ما يقال لك أنت ضيعت هذا المال، يعني واحد مثلا امتنع من قبول وديعة قال يا فلان أنا أحتاج أنا يعني مالي أخاف أنه يضيع، يعني قال أخي أنا لا تلزمني اسمحني، هل أنت تأثم بهذا؟ ما تلزم إذا رد يعني ما قبلت الوديعة. فكذلك هنا، فهذا الذي يقوي قول الشافعي والله أعلم، أن هذا ما يصل إلى يعني التحريم، والله أعلم. نعم. طبعا وفي المقابل كما عرفنا الحنابلة يرون بأن الأخذ أن ترك الالتقاط مطلقا هو المطلوب والالتقاط مكروه. طبعا هذا ورد الإخوة آثار عن ابن عمر، يعني ورد أثر عن ابن عمر وابن عباس في هذا، لكن في المقابل يعني جاءت أحاديث، جاءت أيضا يعني آثار عن بعض الصحابة، جاء رجل له أبي بن كعب قال وجدت صرة أو لا، سأله عن صوت وجده هل يأخذ أو لا، فقال له أبي وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتيته بها، يعني ما كانوا ينهون ابتداء أو يكرهون ابتداء. نعم. والبخاري بوب بما يدل على أخذها ابتداء يعني، وذكر في حديث أبي هذا، الله أعلم. فإذا قلنا بالوجوب فلم يأخذها حتى تلفت، لم يضمنها. نعم، حتى الذين يقولون بالوجوب قالوا ما يضمنها، قال لأن المال لم يحصل في يده، كما لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق وأمكنه خلاصه فلم يفعل، كذا لو لم يطعم المضطر حتى مات لم يلزمه ضمانه وإن كان عاصيا. نعم، طبعا في موات أو طريق احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص، لأنه لا يجوز له أخذه، هذا واضح الإخوة، لأن الظاهر أنها لصاحب الملك. نعم، قوله هنا وكان على ثقة من القيام بها، أن إذا كان لا يثق بنفسه فالأولى أن لا يأخذ. نعم، هنا قال ليس للعبد الالتقاط على الراجح، هم إيش يعني؟ كما عرفنا الأصل اللي ذكروه، قال لأن الالتقاط أمانة في الابتداء أو تملك في الانتهاء، والعبد ليس أهلا لذلك فلا يعتد بتعريفه. طبعا هذا الإخوة خلاف قول الجمهور، هذا قول الشافعية خلاف قول الحنفية والمالكية والحنابلة، أن العبد يجوز له الالتقاط. لماذا؟ قالوا لأن الالتقاط سبب للتملك، مثل الاحتطاب والاصطياد، ويكون الملك لمن؟ لسيده، هم هكذا قالوا. هذا في جواب على من قال لا يملك، فيقولون هو ما يملك لكن هذا الالتقاط سبب للتملك، والملك يكون لسيده فيجوز له أن يفعل سبب التملك، هو ما يتملك لكن يفعل السبب، هذا جائز. ولذلك حتى الشافعي يجوزون لقطة الصبي، الصبي يجوز أن يلتقط، نعم، لكن الولي بعد ذلك هو الذي يقوم على اللقطة. طيب، المهم على قول الشافعي قال فإن تلفت ضمنها في رقبته إن لم يعلم السيد، سواء كان بتفريط أو غيره، لأن ما يجوز أن يلتقط، لهذا قالوا يعني يضمنها وتكون مضمونة في رقبته، يعني لا يطالب به بهذا الضمان السيد لأن ما يعلم، فينقص من قيمة العبد يعني وقت بيعه، أو ينتقل الضمان إلى من يشتريه، يعني لأنه ما لزمه بغير رضا مستحقه فأشبه أرش جنايته، فإن علم بها السيد فأخذها منه فهي لقطة في يد السيد ويسقط الضمان عن العبد كما عرفنا، وإن لم يأخذها منه وأقرها في يد العبد واستحفظه ليعرفها فإن كان العبد خائنا فالسيد متعد، وإن كان أمينا فلا، وهل يسقط الضمان؟ قال صح أنه لا يسقط، قياس كلام الجمهور السقوط، يعني قال هو المعتمد. المهم يعني تفريعات على هذا. كم بقي؟ خلاص، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.